يا أيها رسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسأل كثير من الناس لماذا التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة في هذه الأيام بالذات، ولا بد للذي يتعامل مع هذه القضية من أن يكون واعيا للإجابة على هذه التساؤلات. لماذا إثارة قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذه الأيام والاهتمام بها؟ وابتداء أقول أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي صلب الدين. وهذه القضايا التي تشكل صلب الدين قضايا إما تقع في ضمير الغيب المطلق كقضايا العقيدة، فنحن في مجال العقيدة مطالبون بالإيمان بالله وحواسنا لا تدركه، مطالبون بالإيمان بملائكة الله ولا توجد لدينا وسيلة مادية نستطيع أن نثبت أو ننفي بها وجود الملائكة، مطالبون بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين، والتي يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد من على البشرية ب120,000 نبي، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، ولا يوجد بين أيدي الناس اليوم 310 كتاب مقدس. ونحن مطالبون بالإيمان بهذه السلسلة الطويلة على الرغم من أن التاريخ لم يدون لنا شيئا عن هؤلاء الأنبياء جميعا، ولا عن هؤلاء المرسلين، ولا عن رسالاتهم. نحن مطالبون بالإيمان بحياة البرزخ في القبر، بحساب القبر، بوحدة القبر ووحشة القبر، ولم يعد إلينا ميت يروي لنا تجربته. مطالبون بالإيمان بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالميزان، بالصراط، بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها قضايا غيبية، غيبة مطلقة لا يمكن للإنسان بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدود أن يصل فيها إلى تصور صحيح أبدا. ومن هنا كانت ضرورة البيان الإلهي في قضية العقيدة، لأن العقيدة لو كانت من صناعة الإنسان فلا يمكن أن تقبل منه أبدا وتلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. الركيزة الثانية للدين وهي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر، ولا يمكن للإنسان أن يبتدع في أمر العبادة أبدا. العبادة أمور توقيفية يتلقى الإنسان فيها الأوامر من الله سبحانه وتعالى، ويتلقاها من رسل الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يحب أن يعبد بما أمر. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أنه يصيغ لنفسه نمط من العبادة ثم يفترض على الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه العبادة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في الدين، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الركيزة الثالثة للدين هي الأخلاق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي بين الدين وحسن الخلق، فيقول الدين حسن الخلق، ويلخص بعثته الشريفة كلها في قضية مكارم الأخلاق، فيقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونعلم أن الله تبارك وتعالى قد فطر الناس، كل الناس، على حب مكارم الأخلاق، ولكن هذه الفطرة ليست كافية وحدها لكي تعين الإنسان لوضع دستور أخلاقي له. الدستور الأخلاقي لو ترك لصياغة الناس إما أن يجعلوه ضيقا حرجا لا تطيق القدرة الإنسانية، أو واسعا فضفاضا تضيع في ساعته كل قيمة أخلاقية. ونحن نعلم أن كل محاولة لوضع دستور أخلاقي من تصورات الناس انتهت بفشل ذريع، وانتهت بانحرافات وبفقدان لكثير من القيم الأخلاقية، ولا أريد أن نفصل في ذلك. فأقول حتى الدستور الأخلاقي لابد أن يكون صياغة ربانية خالصة لا يداخلها أدنى قدر من الصورات البشرية. الركيزة الرابعة للدين هي المعاملات، وفقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه اتساعا في الإسلام، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو عن من يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله. أما حقوق العباد فهي مقدسة عند رب العباد، إما أن تقضى في هذه الدنيا أو أن تستد في الآخرة، ولا يملك الإنسان في الآخرة إلا حسناته، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية التضحية بحسنة واحدة يوم الفزع الأكبر. وذلك نقول أن هذه هي ركائز الدين، وهذه هي صلب رسالة القرآن العظيم: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في هذه القضايا الأربع كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ندرك تمام الإدراك أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وندرك تماما من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ندرك ذلك تمام الإدراك، ولذلك سأدع هذه القضايا لأنتقل إلى جانب آخر من جوانب القرآن الكريم. القرآن الكريم كان معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم الخالدة، ونعلم أن كل نبي وكل رسول قد أتاه الله تعالى من المعجزات الحسية ما يشهد له بالنبوة أو يشهد له بالرسالة إن كان رسولا، وأن هذه المعجزات الحسية كانت مما تميز به أهل عصره. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على أطباء عصره. ميزة العرب على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور مفتريات من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم فيقول: نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت كثيرا من علماء التفسير يحصرون قضية الإعجاز في القرآن الكريم في نظم القرآن الكريم، ونحن مع اعترافنا بأن القرآن معجز في نظمه، معجز في بيانه، معجز في بلاغته، إلا أننا نؤمن بأن النظم والبيان والبلاغة عبارة عن أطر لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. محتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية التي لخصتها: العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. وإذا نظرنا في هذه القضايا نجد ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وربنا تبارك وتعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله سبحانه وتعالى فيه على الناس مغاليق كثير من حقائق الكون، فينبهر الإنسان بالعلم ومعطياته ويفتتن بذلك فتنة كبيرة. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه أكثر من 1400 آية صريحة تتحدث عن بعض أشياء هذا الكون، عن السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، تتحدث عن كثير من أشياء الكون، كثير من النباتات وثمارها، التين، الزيتون، الرمان، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، اللبن، العسل، كثير من الظواهر الكونية: الرعد، البرق، المطر، الرياح، السحاب. ولذلك يتساءل متسائل، يعني لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات الكونية في محكم كتابه؟ ونجد يعني بداهة أن هذه الآيات الكونية لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر. هذه الآيات كلها جاءت في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع هذا الكون، تشهد للخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته أنه رب هذا الكون ومليكه، أنه إله هذا الكون المستحق الخضوع له بالعبادة وبالطاعة. تشهد لله سبحانه وتعالى أيضا بأنه كما خلق هذا الكون وأبدعه من العدم فهو قادر على إفنائه إلى العدم وإلى عدد خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتشككين، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ولذلك جاءت هذه الآيات في هاتين المقامين أو في هذين المقامين، الشهادة لله بطلاقة القدرة في إبداع الخلق، والشهادة للخالق سبحانه وتعالى أنه كما قد خلق فهو قادر على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة بعثه من جديد. وتأتي هذه الآية أيضا لشهادة لله تعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه، لأن المتأمل في الكون وفي هذه الآيات الكونية في كتاب الله يدرك تمام الإدراك أن الله تعالى قد خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، كل ذلك قد خلقه ربنا تبارك وتعالى في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. فرسالة الآيات الكونية في القرآن الكريم كما يراها القارئ للقرآن الكريم لأول وهلة يجد أنها محددة في هذه القضايا: الشهادة لله بالخالقية، الشهادة لله بالقدرة على البعث، الشهادة لله بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ونلاحظ أن هذه الآيات لها رسالة لأهل زماننا، هذا الزمن الذي فتح الله تعالى فيه على الإنسان مغاليق كثير من أسرار الكون، فافتتن الإنسان بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، فأبقى ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات التي تحتوي العديد من حقائق هذا الكون والتي لم تكتشف إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق القرآني بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون هو ما نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. ونحن نؤكد على أن هذا السبق يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقائق غير الله الخالق سبحانه وتعالى، أو أن يتخيل مصدر لهذا العلم المتكامل إلا وحي السماء. ولذلك نقول أن هذه الآيات لها رسالة لأهل عصرنا، تشهد للقرآن بأنه كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. هذه الآيات الكونية في كتاب الله نحن مطالبون بفهمها، ولا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساس، يعني الإلمام باللغة العربية وقواعدها ودلالات ألفاظها وأساليب التعبير فيها من ضرورات فهم الآيات القرآنية، لكن الآيات الكونية لابد لنا أن نضيف إلى ذلك الحقائق الكونية الثابتة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. وهنا بودي أن أفرق بين الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والتفسير العلمي للقرآن الكريم. التفسير العلمي هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، إن أصاب فيها المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا وأخطأوا. ولذلك لا أرى حرجا إطلاقا أن يخطئ الإنسان في تفسير الآية الكونية مستخدما العلم، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، إن أصاب فيه المرء فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم، ولكنه ينسحب على المفسر، يعني إما أن يصيب أو أن يخطئ، إما أن يوفق أو لا يوفق، كأي عمل بشري آخر. أما الإعجاز العلمي فهو موقف تحدي نتحدى فيه الناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، أن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، يحوي هذا الكم الهائل من حقائق الكون التي لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شيء منها إلا منذ عشرات قليلة من السنين. المتحدي لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة، ولذلك لا يجوز له أن يستخدم إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم. لا يجوز لنا أن نوظف الإعجاز نظرية فيثبت بطلان النظرية، لأن النظرية عرضة للثبوت أو الإلغاء. لا يجوز أن نوظف فرض علمي، لأن الفرض العلمي قابل للتغيير، قابل للسقوط أو للنجاح. ولذلك نقول أن من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ألا نوظف في موضوع الإعجاز العلمي إلا القطع الثابت من الحقائق الكونية التي حسمها العلم، حتى يكون الإعجاز إعجازا. هذا باستثناء حالة واحدة، وهي الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن قضية الخلق وعن قضية إفناء الخلق وإعادة البعث، لأن قضايا الخلق وإفنائه وبعثه من الغيوب المطلقة التي لا يمكن للإنسان أن يخضعها لمشاهدته الأصلية. لا يمكن للإنسان أن يقول أن هكذا خلق الله الكون، أن هكذا خلق الله الحياة، أن هكذا خلق الله الإنسان. فالخلق بأبعاده الثلاث، خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان، من القضايا الغيبية غيبة كاملة، لأنها لا تخضع لإدراك الإنسان المباشر. ولكن أقول في هذه القضايا يصبح للمسلم موقف متميز لا يتحقق لغير المسلم على الإطلاق، لأن القرآن الكريم يحوي تفصيلا لقضايا الخلق بأبعادها الثلاث. ولذلك نقول في هذه الحالة نستعين بالقرآن الكريم على الارتقاء بإحدى النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأضرب لحضراتكم بعض النماذج. يعني خلق الكون يحكيه لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في 5 آيات، والقرآن الذي قدم لذلك بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الحديث عن الجن، والجن قوم مكلفون عمروا الأرض قبل الإنس، والحديث هنا ينطبق على الجن والإنس في آن واحد. يقول رب العالمين أنه لا يوجد نفر من الجن ولا نفر من الإنس شهد عملية خلق السماوات والأرض، فهي عملية غيبية غيبة كاملة. ولكن القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هو الذي يقول فيه رب العالمين: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هو الذي يقول فيه رب العالمين: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مش عارف هل هذا لنا ولا لغيرنا، والله رد عليه انت اخي شفلي. يقول رب العالمين: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجمع بين هذه الآيات يؤكد لنا على أن عملية خلق السماوات والأرض عملية غيبية لم يشهدها أحد من الجن ولا من الإنس، لأن خلق كل من السماوات والأرض سابق على خلق هذه المخلوقات المكلفة، ولذلك لم يشهدها أحد منهم. ولكن في نفس الوقت أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بإمكاناته المحدودة على أن يصل إلى تصور ما عن عملية خلق السماوات والأرض. هذه الشواهد كثيرة وعديدة. تفضل شوف يا أخي. هذه الشواهد كثيرة وعديدة يفسرها كل عقل بحسب خلفيته الاعتقادية. هل الإنسان مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، مستقيم في حياته أم منحرف، سعيد أم شقي، كل هذه قضايا تؤثر على صياغة النظرية. وكل الذين صاغوا نظريات علمية تأثروا بخلفياتهم الاعتقادية، ولذلك تكثر النظريات في قضايا الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف يمكن أن يعين المسلم على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرى في كتاب الله قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الانفجار، وهو لم، عفوا، الرتق هو اللم والتكديس، اللم والجمع والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. كانتا رتقا ففتقناهما، يعني أن كل مادة هذا الكون وكل صور الطاقة فيه وكل المكان وكل الزمان وهي أبعاد هذا الكون كانت في الأصل متكدسة في نقطة واحدة، متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، فجرها ربنا تبارك وتعالى بإرادته وبعلمه وبحكمته، فتحولت إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. ولذلك يقول رب العالمين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. العلم الآن إحدى نظريات تفسير نشأة الكون تقول أن الكون بدأ بنقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، انفجرت هذه النقطة، تحولت إلى سحابة من الدخان، وخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. يعتمدون على هذه النظرية التي يسمونها نظرية الانفجار العظيم بعدة ملاحظات، منها أن كوننا الآن من صفاته الأساسية أنه كون دائم الاتساع. في مطلع القرن العشرين بدأ العلماء في رصد أجرام السماء، وكانت النجوم هي وسيلة الرصد الأساسية، وأضواء النجوم وسيلة من وسائل التسخير التي وفرها ربنا تبارك وتعالى للعلماء، فيدركوا من أطياف هذه الأضواء أو من هذه الأضواء يدرك درجة حرارة النجم، كتلته، تركيبه الكيميائي والمعدني، درجة حرارته، درجة لمعانه، سرعة دورانه حول محوره، سرعة تباعده عنا أو قربه منا. ولاحظ العلماء في تجارب على الأرض هنا أن الأجرام السماوية إذا كانت تبتعد عنا فتنحاز حزمة الضوء القادمة منها إلى الطيف الأحمر، لأن النور الأبيض الجميل نور النهار هذا مكون من 7 أطياف أساسية: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. يلاحظ العلماء أن حزمة الضوء القادمة من النجم تنحاز إلى الطيف الأحمر إذا كان النجم يبتعد عنا، وتنحاز إلى الطيف الأزرق إذا كان النجم يقترب منا. بدأ العلماء في مطلع القرن العشرين في رصد نجوم السماء، فلاحظوا أن الغالبية الساحقة من هذه النجوم تنحاز أطيافها أو أضواؤها إلى الطيف الأحمر، واندهش العلماء: ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن النجوم تتبعد عنا؟ وإذا كانت تتبعد عنا ما هو دور الجاذبية التي تخيل العلماء أنها القوة الممسكة بأطراف هذه السماء بأجرام هذه السماء؟ صار جدل طويل عريض حتى وصل العلماء إلى أن من حقائق كوننا أنه كون دائم الاتساع، سمونه The Expanding Universe، الكون المتسع بطريقة مستمرة. وقالوا أن من صفات هذا الكون أنه دائم الاتساع، والاتساع هنا معناه أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية، وتتخلق المادة وتتخلق الطاقة لتملأ المسافات الناتجة عن هذا التوسع في الحال، لأن كوننا لا يعرف الفراغ، لا يوجد مكان في الكون خالي من المادة والطاقة خلوا كاملا. عملية سعى الكون أدت بالعلماء إلى التفكير المنطقي أننا إذا رجعنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن تلتقي مادة الكون المنظور كلها، يلتقي المادة والطاقة، تلتقي المكان والزمان، يلتقي ذلك كله في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. يتخيلون هم بعلمهم المحدود أن هذه النقطة كانت في حالة حرجة، انفجرت تحولت إلى غلالة من الدخان، ومن هذا الدخان يعني خلقت الأرض وباقي أجرام السماء. يؤكد هذه العملية، عملية الانفجار العظيم غير التوسع الكوني، أننا ندرك أن هناك درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون، 3 درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان، ولا يمكن أن يكون هذا أو أن يتحقق هذا إلا إذا كان الكون كله بدأ من نقطة واحدة فتتساوى درجات الحرارة على الأطراف المدركة للكون. 3 درجات مطلقة يعني ناقص 270 درجة مئوية على أطراف الجزء المدرك من الكون. يؤكد هذا أيضا أن الدخان الكوني قد تم تصويره بواسطة تلسكوب هابل الذي أرسل ليتجاوز نطاق السحاب ويتجاوز نطاق مناطق التلوث الجوي، وثبت لنا أن الدخان الكوني هو أصل مادة الكون. ولذلك نقول نحن المسلمين ننتصر نظرية الانفجار العظيم لقول الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا ننتصر لدخانية الكون بقول الحق تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الدخان الكوني تم تصويره، وظل العلماء لفترة طويلة يقولون التراب الكوني، والقرآن الذي أنزل من قبل 1400 سنة يقول الدخان الكوني، وجاء هابل يصور هذا الدخان الكوني. والدخان بتعريفه اللغوي جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من الدكنة أو السواد وله شيء من الحرارة، وهكذا العلم يؤكد على أن كوننا بدأ بغلالة من الدخان أو سحابة من الدخان. العلماء الفلك الآن يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة التي تتجمع لهذا الجرم، أن الله تعالى قد أحدث دوامات في هذه الغلالة الدخانية كدست كم من هذا الدخان على ذاته، ومع عنف الدوامات تكونت النجوم. الدوامة تدور بسرعة فائقة فتبدأ في داخل هذه الكتلة من الغاز ما يعرف عملية تعرف باسم عملية الاندماج النووي أو نيوكليير فيوجن، وهي عكس عملية الانفجار النووي. تلتقي في عملية الاندماج النووي نوى الذرات الخفيفة زي الهيدروجين، تلتقي مع بعضها البعض وتلتحم لتكون نوى عناصر أثقل، وتظل هذه العملية في تدرج مستمر. الهيدروجين يتحل ليؤدي إلى الهيليوم ثم الليثيوم ثم البريليوم ثم البورون وهكذا حتى تصل إلى الحديد، فينفجر النجم وتتناثر أشلاؤه في صفحة السماء، والعناصر التي هي أعلى من الحديد يكونها ربنا تبارك وتعالى باصطياد نوى ذرات الحديد اللبنات الأولية للمادة من صفحة السماء. هذه الحقيقة أن كوننا بدأ بسحابة من الدخان يؤكدها قول الحق تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. علماء الطبيعة الفلكية يقولون الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة المعزولة من السحابة الدخانية أو من الغلالة الدخانية. طبعا الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته كم المادة والطاقة، الذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة كم المادة والطاقة، الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي يدرك وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة كم المادة والطاقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي قدر تلك الكتل؟ الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الكتل لا يمكن أن تكون قد قدرت بطريقة عشوائية. وذلك رب العالمين يقول فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القرآن الكريم يحدد لنا مصير هذا الكون الذي لا يستطيع العلم الكسبي أن يحدده أبدا. فالعلماء في زماننا علماء الفلك والطبيعة الفلكية مختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا. بعض العلماء يقول كوننا كون مفتوح، بمعنى أنه سيظل يتسع إلى ما لا نهاية، عملية تمدد الكون هذه تظل مستمرة إلى ما لا نهاية. والبعض الآخر يقول لا، كوننا كون منغلق، بمعنى أن عملية التمدد ستقف عند حد معين، وإذا توقفت يبدأ الكون في الالتمام على ذاته. طبعا المنطق يؤكد نظرية الكون المنغلق أكثر مما يؤكد نظرية الكون المفتوح، لأن كل الحسابات الرياضية التي تتحدث عن نشأة الكون بعد عملية الانفجار العظيم تقول أن درجة الحرارة كان عدة مئات الآلاف من الدرجات المئوية، مئات البلايين من الدرجات المئوية. فكون درجة الحرارة انخفضت الآن من مئات البلايين إلى ناقص 270 درجة مئوية، يعني الحرارة في انخفاض مستمر، وأن عملية التمدد هذه أو توسع الكون ناتجة عن الدفعة الأولى لعملية الانفجار العظيم، وعملية الانفجار العظيم في تبرد مستمر، فلا بد أن قوة الدفع إلى الخارج في تناقص مستمر. معنى هذا الكلام أن توسع الكون لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، أن هذا التوسع أو التمدد سيأتي إلى نقطة معينة ثم يتوقف، وإذا توقف تبدأ الجاذبية في لم أطراف هذا الكون على ذاته ليعاود سيرته الأولى جرما متناهيا في الضآلة في الحجم، متناهية في ضخامة كم المادة والطاقة. ويسمى العلماء هذه نظرية نظرية الانسحاق الشديد أو the big crunch. ونحن المسلمين ننتصر لهذه النظرية لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله يخبرنا فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نحن نؤمن بحتمية عملية الانسحاق الشديد لوجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة لها. وانظروا معي إلى روعة التعبير القرآني كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني بما أن هذا الكون قد بدأ بغلالة من الدخان خلق الله تعالى منها، أو بدأ بجرم سماوي أو نقطة سماوية دقيقة للغاية انفجرت تحولت إلى غلالة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء، سيعيدها ربنا تبارك وتعالى سيرتها الأولى نقطة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، وهي نفس التعبير العلمي عن نظرية الانسحاق الشديد. لا يمكن لعالم يحترم نفسه أن يقول أن هكذا ستكون نهاية الكون، ولكننا نحن المسلمين نقول ذلك بمنتهى اليقين لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة لها. يقول يوم نطوي السماء كطي السجد للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يتوقف العلماء هنا في حيرة شديدة. بعضهم يقول حتى الذين يؤمنون بنظرية الانسحاق الشديد بعضهم يقول أنها عملية مكررة، انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق ثم انفجار إلى ما لا نهاية، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بآخرة، لا يريدون أن يعترفوا بهيمنة علوية لله سبحانه وتعالى. ولكننا نحن المسلمين ندرك أن هذا الانسحاق الشديد سيليه مباشرة انفجار واحد فقط، تتحول فيه هذه النقطة الابتدائية إلى غلالة من الدخان، يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات التي تظلنا الآن، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فنؤمن أن هذا الكون سينهدم سيعيد سيرته الأولى، سيعود إلى نقطة ضئيلة الحجم ضخمة في كم المادة والطاقة، تنفجر هذه النقطة مرة أخرى بأمر من الله سبحانه وتعالى، تتحول إلى سحابة من الدخان، يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات التي تظلنا في أيامنا هذه. وبذلك يكون القرآن الكريم قد حكى لنا قصة الخلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه في 5 آيات. قل رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول عز من قائل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويقول سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه هي الحالة الوحيدة التي نلجأ فيها إلى النظريات، لأن العلم الكسبي لا يمكن أن يصل إلى حقيقة فيها أبدا، فنلجأ إلى النظريات لنرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارات القرآنية أو إشارات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحة منسوبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تعين الإنسان على أن يرتقي بإحدى النظريات في مجال الخلق بأبعاده 3، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لأن العلم الكسبي لا يمكن أن يصل فيها إلى حقيقة. أما باقي الآيات الوصفية وهي كثيرة جدا، يعني 1400 آية قرآنية صريحة، الآيات الكونية فيها لتتحدث عن الخلق بأبعاد 3 لا تتعدى 20 آية تقريبا. باقي الآيات آيات وصفية، وهذه الآيات الوصفية لا يوظف فيها إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلماء والتي لا رجعة فيها. وهذا من أوائل الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي. أما التفسير العلمي كما أشرت هو محاولة بشرية لحسن الفهم، تفسير محاولة الإنسان يحاول أن يفهم بها دلالة الآية القرآنية، وفهم دلالة الآية ضرورة، لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح تلاوة القرآن الكريم، فيقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، ويقول الحسنة بعشرة أمثالها، ويردف صلى الله عليه وسلم بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حضنا على تلاوة القرآن الكريم، هذا الحض الكريم، يقول في حديث آخر، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة. ومن قرأ القرآن، طبعا الحسنة بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به 4 ملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. والإعراب هنا كما يقول شراح الحديث هو حسن الفهم، لا يمكن أن يكون الإعراب اللغوي المعروف، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بتشكيل خاطئ قد يدخله ذلك في حرج شرعي كبير. فالمقصود بالإعراب هنا حسن الفهم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يعتب علينا ألا نتدبر القرآن، فيقول رب العالمين أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز من قائل أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن منزلة أعلى من التلاوة، والأجر عليها أضعاف أضعاف التلاوة. ولذلك كلما قرأ المسلم القرآن الكريم بشيء من التدبر، استوعب دلالة الآيات استيعابا جيدا، واستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى استشعارا كبيرا، ورق قلبه ورقت مشاعره لهذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. فنحن مطالبون بفهم الآيات الكونية، والآيات الكونية لا يمكن أن تفهم بمعزل عن العلم. العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من أمور الكون، وأمور كثيرة لا تزال في مجال النظرية أو مجال الفروض. ففي التفسير لا أرى حرجا أبدا أن نوظف الحقيقة الكونية كلما وجدناها، فإذا لم توجد الحقيقة لا أرى حرج من استخدام النظرية في التفسير أو استخدام الفرض الرائج في التفسير، لأن التفسير كما أشرت يبقى محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما الإعجاز العلمي فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها، إلا في قضايا الخلق والبعث كما أشرت، الخلق والإفناء والبعث كما أشرت منذ لحظات. وذلك أقول نحن في زمن يتعرض فيه الإسلام لتحدي شديد، ويتعرض فيه القرآن لهجمة شرسة، والسبب في ذلك أننا قصرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تقصيرا كبيرا، ونحن نجني ثمار هذا التقصير الآن. هذه الهجمة العالمية على الإسلام والمسلمين سببها أننا قصرنا في حمل هذا الكتاب العظيم وحمل هذه السنة النبوية الشريفة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شجعنا على ذلك بقوله: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو من حمر النعم، أو مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن مطالبون الآن بحمل هذا الدين إلى أكبر عدد ممكن من الناس بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والمنطق الذي يفهمه أهل هذا الزمان هو العلم، لأن الأديان المنحرفة التي تسود العالم غير الإسلامي اهترأت فيها المعاني الغيبية الجميلة، معنى الألوهية، معنى النبوة، معنى الرسالة، معنى الوحي، معنى الملائكة، الذات الإلهية، الروح، الجنة، النار، الخلود في حياة قادمة. هذه المعاني اهترأت عند غيرنا إثراء شديدا، وما عادت هذه القضايا تحرك في هؤلاء الناس ساكنا. ولكن إذا قلت لهم أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، والله تهتز قلوبهم من الأعماق. ولذلك نقول نحن في حاجة الآن أن نخاطب أهل عصرنا باللغة التي يفهمونها، وهي لغة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. طبعا عشان أتكلم أنا في موضوع الإعجاز العلمي لابد أن يكون لي تخصص، لابد أن يكون لي مجال درسته وأتقنته، ثم أتأمل آيات القرآن الكريم في هذا المجال، وأحاول أن أفهم دلالة الآية القرآنية، الآية الكونية، في إطار الحقائق العلمية المتاحة لنا الآن، ثم أبرز جانب السبق القرآني في هذه القضية حتى أصل بهذا الفهم إلى مستوى من مستويات الإعجاز العلمي في كتاب الله. لكي أقوم بذلك لابد أن يكون لي تخصص، وأن أكون متميزا في حقل تخصصي، ثم أنظر إلى الآية القرآنية بفهم دقيق لدلالة الألفاظ ولقواعد اللغة ولأساليب التعبير فيها ولأسباب النزول وللناسخ والمنسوخ وللمأثور من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ولجهود المفسرين السابقين، ثم أنظر لعلي أرى في هذه الآية الكريمة ما لم يره السابقون. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للقرآن الكريم قال: إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. بمعنى أننا كلما نظرنا في الآية القرآنية الكريمة رأينا فيها من المعاني ما لم يصل إليه السابقون. وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. الآية القرآنية ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير كلام الله أبدا. كلام الله فقط هو الذي تتحقق فيه هذه القضية. الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار حتى باتساع دائرة المعرفة الإنسانية، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وسيظل ذلك إلى قيام الساعة. فالقرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وذلك أقول سلاحنا في الدفاع عن إسلامنا، عن ديننا، عن عقيدتنا، عن قرآننا، عن مصالحنا وعن مصائرنا في هذه الأيام هو حسن عرض القرآن الكريم وحسن عرض أحاديث هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم على الناس باللغة التي يفهمونها. ولو فعلنا ذلك سيفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إذا لم نفعل ذلك سيعطي ربنا تبارك وتعالى هذه الكرامة لغيرنا. والقرآن يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. علينا أيها الأخوات الفضليات أن نهتم بقضية الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحاول إبراز ذلك إلى غيرنا من الناس، هذه الأمم الضالة التائهة الزائغة المنحرفة مسؤوليتها في رقابنا نحن. إذا قصرنا في التبليغ سيحاولون القضاء على هذه الأمة كما يخططون، وهم يخططون ليل نهار، خاصة الآن هناك حكومات قائمة على فكر منحرف معادي للإسلام عداء شديد كالحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية وكثير من الحكومات تدفعها قوى شيطانية بدعوى دينية وهم لا دين لهم. يعني أستاذ في نيوجيرسي يقول لي My God is green، فأنا انزعجت جدا، ماذا تقصد؟ يقول ربي أخضر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ربي أخضر، قلت ماذا تقصد؟ أخرج دولارا من جيبي وقال هذا ربي، This is my God. فهذه الأمم تحتاج إلى هداية منا، ونحن قصرنا في هذه الهداية، واستغل غلاة اليهود وغلاة النصارى تقصيرنا في هذه الناحية، فملأوا قلوب وعقول هذه الأمم بكراهية شديدة للإسلام والمسلمين وكراهية شديدة للقرآن الكريم. وعلينا أن ننزع هذه الكراهية بتقديم هذا الكتاب العظيم للناس باللغة التي يفهمونها، وهي لغة الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على الذي يقدم ذلك أن يكون له تخصص كما أشرت، لأن غير المتخصص قد لا يتذوق جمال هذا السبق القرآني بالإشارة إلى حقيقة علمية، أن يتقن هذا التخصص، أن يكون متميزا فيه، ثم يدخل مجال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تقع في حقل تخصصه، ويحاول أن يرى فيها ما لم يره السابقون من المفسرين، ليس استهانة بجهودهم ولا تحقيرا لهذه الجهود، فلهم فضل السبق ولهم فضل خدمة هذا القرآن العظيم، ولا بد أن نقدر ونجل جهودهم مهما كانت ضئيلة، ونصحح ما وقعوا فيه من أخطاء، وهذا لا يعيبهم أبدا لأنه لم يكن في زمانهم أي قدر من المعرفة المتاحة لنا الآن. ثم نلم كما أشرت بقواعد اللغة ودلالة ألفاظها وأساليب التعبير فيها، نلم بأسباب النزول بالناسخ والمنسوخ بالمأثور من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بجهود السابقين. وعلينا ألا نتكلف فيما نفعله أبدا. فالقرآن أجل وأعظم وأكرم علينا من التكلف. في بعد حوادث 11 سبتمبر شاع بين الناس أن سورة التوبة تحكي قصة ضرب البرجين الأمريكيين، وهذا التكلف لا يحتاجه القرآن الكريم. هناك حوادث أكبر وأخطر ألف مرة من حوادث 11 سبتمبر لم يذكرها القرآن الكريم. ومن الصعب أن نحمل القرآن الكريم أن به كل شيء. بعض المسلمين يتخيل أن في قول الحق تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن القرآن يحوي كل العلوم ويحوي كل الأخبار ويحوي كل التاريخ، وهذا أمر غير ممكن. لو أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينزل لنا كل حقيقة كونية في القرآن الكريم لأصبح القرآن مجلدات عديدة، لا يكفي عمر الفرد منا لقراءتها فقط فضلا عن حفظها. ولذلك القرآن يعطي نماذج. ما فرطنا في الكتاب شيء من أمر الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقول الحق تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقصد ربنا تبارك وتعالى والله أعلم أن القرآن ما فرط في أمر من أمور الدين. أما قضايا العلم جاءت كنماذج، قضايا التاريخ جاءت كنماذج، الخطاب للنفس الإنسانية جاء كنماذج، بعض القضايا التربوية والسلوكية نماذج. ولذلك نقول أن القرآن مليء بجوانب الإعجاز، ليس فقط الإعجاز اللغوي البياني النظمي، وليس فقط الإعجاز العلمي، لكن هناك الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي، الإعجاز العبادي، الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز التربوي، الإعجاز النفسي، الإعجاز التاريخي. ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله إلا ويرى فيه جانب من جوانب الإعجاز. فكل متخصص في أي قضية من القضايا يتقن مجال تخصصه، ثم يدخل إلى كتاب الله ليقرأ هذه الآيات التي تقع في حقل تخصصه، ثم يعرضها في إطار المعارف العلمية الحديثة، سواء كانت حقائق قطعية كما ترد في الآيات الوصفية، أو فروض ونظريات نرتقي بها إلى مقام الحقيقة لوجود إشارة قرآنية لها في قضايا الخلق بأبعاده الثلاث. ونكون بذلك قد قدمنا خدمة عظيمة، قدمنا للمسلمين فهما جديدا لآيات القرآن الكريم يتكامل مع فهم القديم، ويحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما وصف هذا القرآن العظيم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلقه على كثرة الرد. ثم كما أشرت لا يجوز لنا أن نتكلف في ذلك أبدا، لأن القرآن أجل وأعظم وأكرم علينا من أن نتكلف له. لا نروي أعناق الآيات، ولا نحاول التوفيق العشوائي بين الآية القرآنية وحقيقة كونية، لأن القرآن أعلى من ذلك وأعز. ولكننا نوظف الحقيقة الواضحة البينة الجلية لفهم دلالة الآية القرآنية، ولإبراز جانب الإعجاز العلمي فيها، بمعنى سبق القرآن الكريم لكل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية. طبعا الموضوع يحتاج إلى التخصص، فالتخصص مطلوب، ولا يمكن لفرد واحد أن يغطي كل قضايا الإعجاز من علم الفلك إلى علم الأجنة. كل مجال له رجاله، وبعد أن تثبت القضية لا بد أن تستخدم في الدعوة، ما في بأس، لكن لا بد أن يحققها متخصص متميز في تخصصه، رأى في هذه الآية رؤية غير مسبوقة، ولا بد أن يشار إلى فضل ذلك. يعني نريد الذي يتعرض لخدمة كتاب الله وخدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتميز بأخلاق القرآن، الأمانة الشديدة، إعطاء كل ذي حق حقه. لأن ممكن جدا أن يكون الإنسان يتصيد، كما هو حاصل في كثير من الحالات، يتصيد كلام الآخرين وينسبه إلى نفسه، وهذا لا يصلح. لأن هذا المجال إذا لم يكن الإنسان فيه متجردا لله تجردا كاملا لا يمكن أن يبارك في جهده. ورب العالمين يقول أنا أغنى شركاء عن الشرك. ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج المتسلقين، ولا يحتاج الوصوليين، ولا يحتاج الذين يتظاهرون بالدين. ربنا تبارك وتعالى يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمجال الإعجاز يحتاج إلى الإخلاص الشديد لله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى في كل عمل، الأمانة الشديدة في النقل، لأن كثير من الناس يعني يعتبرون مجال الإعجاز مجال وجاهة ومجال يعني تظاهر بين الناس ومجال أبهة يتباهون بها أمام الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم العلم ليباري به العلماء ويتصدر به المجالس فالنار النار. حقيقة الذي يدخل هذا المجال لابد أن يدخله بقصد خدمة كتاب الله وخدمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتجرد عظيم. نقول أننا لا نوظف الإعجاز إلا الحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها، إلا في حالة واحدة، حالة قضايا الخلق والإفناء والبعث، لأن هذه قضايا لا تخضع لإدراك الإنسان بطريقة مباشرة، ولكننا نحن المسلمين نرتقي بإحدى أو يمكن لنا أن نرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة استنادا إلى آية قرآنية كريمة أو لحديث صحيح مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نوظف الفروض ولا نوظف النظريات لأن هذه قابلة للسقوط وقابلة للتغير، والإعجاز موقف تحدي، والذي يتحدى لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة تماما. لابد لنا من احترام التخصص الذي يقوم بإثبات الجانب الإعجاز، لابد أن يكون متخصصا متميزا مطلعا على أحدث ما قيل في هذه القضايا العلمية. لابد لنا من مناقشة هذه القضايا في مجتمعاتنا العلمية حتى نصل بها إلى يعني رأي أو إجماع أو شبه إجماع يقتنع به الناس. وأقول أن الضوابط كثيرة وكتب في هذا كلام كثير يعني، والهيئة نشرت كتيبا أو أكثر من كتيب في هذا المعنى، وأنا لي ورقة في الضوابط إن شاء الله يعني تطلعون عليها قريبا جدا في كتاب أكتبه عن السماء في القرآن سيصدر قريبا إن شاء الله، وفي مقدمته باب كامل عن ضوابط التعامل مع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الكتاب في حوالي 600 صفحة سيصدر قريبا من بيروت إن شاء الله تعالى، وسيليه إن شاء الله تعالى الأرض في القرآن، ثم النبات في القرآن، ثم الحيوان في القرآن، الإنسان في القرآن، الآخرة في القرآن إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. ولا أريد أن أضيع وقت كثير في موضوع الضوابط حتى إن شاء الله، لأن سمعت محاضرة في موضوع الضوابط، لكني أردت فقط هنا أن أركز على قضية أننا لا نرفض النظريات رفضا كاملا، نحن نوظفها في موضوع التفسير ولا حرج في ذلك، ونلجأ إليها في موضوع القضايا الغيبية التي لا يمكن للعلم أن يصل فيها إلى تصور صحيح. نقطة أخيرة في موضوع الضوابط، بودي أن أؤكد على أن هناك قضايا غيبية غيبة كاملة ولا يستطيع الحس البشري أن يقول فيها قولا. قضية زي قضية الذات الإلهية لا نخوض فيها أبدا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك: تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، لأن العقل البشري يعني لا يستطيع أن يصل إلى تصور الذات الإلهية طالما نحن محجوبون في داخل هذا الجسد الطيني، لا يمكن لنا من رؤية الله سبحانه وتعالى ولا معرفة طبيعة الذات الإلهية. نطمع أن نراه تعالى في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى، لكن طالما نحن في هذا الجسد الطيني لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة الذات الإلهية، حقيقة الروح، حقيقة حياة البرزخ، حقيقة الملائكة، حقيقة حساب القبر، حقيقة وحشة القبر وظلمة القبر ويعني فتن القبر أجرنا الله وأجركم منها، هول البعث، الصراط، الميزان، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا لا يستطيع العلم الكسبي أن يصل فيها إلى تصور أبدا. ففي موضوع الإعجاز العلمي لابد من تحاشي الخوض في القضايا الغيبية غيبة كاملة كالقضايا التي أشرت إليها، لأن هذه قضايا بعيدة عن مشاهدة الإنسان، لا تخضع لحسه ولا لإدراكه. نحن نتوقف فيها عندما يرد إلينا من بيان في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقبله بالتسليم الكامل، لأن الدخول في هذه المجالات جهد ضائع لن يوصل الإنسان إلى تصور صحيح أبدا. بقية الضوابط كلام منطقي ومقبول كما جاءت في رسائل الهيئة وكما كتب فيها كثير من الإخوة في مجلة الإعجاز، ولذلك لا نفصل فيها كثير. من ضرورات التعامل مع قضية الإعجاز العلمي، أكرر مرة أخرى، أولا أن نفهم هذه الآيات الكونية التي تمثل ربع القرآن الكريم فهما صحيحا، أن ندرك جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نقدم هذا للناس أسلوب دعوة راقي يتناسب مع طبيعة العصر، لأننا نتعرض الآن لهجمة شرسة من أعداء الله، ولا يخرس هذه الأفواه التي تجرأت علينا وعلى ديننا وعلى عقائدنا إلا إبراز هذه الجوانب العلمية التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. العالم الآن تحول إلى قرية صغيرة، الذي يحدث في أحد أركانه يتردد في كل صفحاته، ويعني تلتقي الحضارات وتلتقي المعتقدات وتلتقي الثقافات، وعلينا أن نحسن عرض الإسلام على غيرنا من الأمم. وما عرض الإسلام وما عرض القرآن بمنهجية صحيحة على أحد في هذا العصر ورفضه أبدا. دعوني أروي لحضراتكم بعض المقتطفات السريعة. يعني مذيع في محطة ABC الأمريكية مايكل وولف، يهودي شديد العداء للإسلام والمسلمين، يتنظر بالإسلام والمسلمين بمناسبة وغير مناسبة، كتب له شاب صغير ابن من أبناء إحدى الأسر المهاجرة إلى أمريكا، كتب له رسالة قال له: يا سيد وولف، أنت تتهجم على الإسلام بمناسبة وبغير مناسبة، وواضح أنك لا تعرف حقيقة الإسلام، ولذلك الذي له أبسط دراية بهذا الدين يدرك أنك تختلق هذه المواقف اختلاقا، فلا يحترم ما تقول ولا يصدق تهجمك على هذا الدين، وأنا أرسل لك ترجمة لمعاني القرآن الكريم اللغة الإنجليزية، ومع عجز الترجمة عن حمل دلالة الآيات باللغة العربية إلا أنا أوصيك أن تقرأها لتهاجم الدين من مصادره الصحيحة، وأرفق لك أيضا 40 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 40 النووية، حتى تستطيع أن تهاجم هذا الدين من مصادره الصحيحة. فعكف مايكل وولف على قراءة ترجمة معاني القرآن الكريم اللغة الإنجليزية وترجمة 40 حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. وحينما أسلم جاء للحج، وحكم تكوينه الإعلامي صور رحلة الحج في فيلم بعنوان الحج في تلت ساعة، يعني كان له أثر بالغ في تصحيح مفاهيم الناس عن هذا الدين في العالم الغربي. في العام الماضي وجدت له شريطا آخر عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أجمل ما كتب عن سيرة هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. في مؤتمر موسكو، يعني حينما دعينا لعقد مؤتمر عن الإعجاز العلمي في موسكو، كنت أحد المعارضين لعقد المؤتمر في موسكو، لأن موسكو بقيت عاصمة للإلحاد 73 سنة، ولكن شاء السميع العليم أن يكون هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التي عقدت للإعجاز. أسلم فيه عدد كبير من الناس في المؤتمر، وبعد المؤتمر قام التلفاز الروسي بتسجيل حلقات المؤتمر وبثها في حلقات متتالية. من وصلنا خبره ممن أسلم بإذاعة هذه الحلقات أكثر من 150 واحد من كبار العلماء الروس. في نفس المؤتمر وقف أستاذ فيزياء أمام المؤتمرين يقول: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، ولكن فاجأتموني بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبعه في ذلك 4 من المترجمين، ما تحدثنا إلى أي منهم، كانوا جالسين في غرفهم الزجاجية ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بث التلفاز الروسي لهذه الحلقات أسلم به عدد كبير، يعني آخر عدد وصل لنا من هناك 150 واحد من كبار العلماء الروس. في هذا المؤتمر وقف كيث مور وهو من كبار علماء الأجنة على مستوى العالم، يقول للحضور إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لا يبلغه العلم الحديث. فسأل أحد الصحفيين قال لا أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن الكريم هو كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال له إذن أنت مسلم؟ قال أنا أقع تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. من سنتين كنا هنا في جدة ودعانا أحد الإخوة من رجال الأعمال إلى سحور في بيته، وكان كي ألقي كلمة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان من الحضور وفد من كندا، وقال لي رئيس الوفد أبشرك أن كيث مور قد أعلن إسلامه. كلام يهز القلب حقيقة. عدد الذين أسلموا بعرض هذه القضايا سواء في المؤتمرات التي عقدت أو بعد هذه المؤتمرات أو لقراءة شيء نشر عن هذا الكلام، يعني أعداد كبيرة جدا من كبار المثقفين وكبار يعني أصحاب الرأي وأصحاب الفكر في مجتمعاتهم في مختلف دول العالم. في مؤتمر الرياض أسلم نفر من الناس، مؤتمر القاهرة أسلم نفر من الناس، في مؤتمر موسكو أسلم نفر من الناس، في كل المؤتمرات. ولكن نقول أن هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام باللغة التي يفهمها أهل هذا العصر، في وقت تآمر علينا أهل الشر من مختلف الجنسيات بهدف إبادة هذا الدين والقضاء عليه، بهدف تحريف القرآن الكريم كما حرفوا كتبهم السماوية من قبل وضيعوها. ونحن نعلم أن الله حافظ هذا الدين، أن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة الوحي اللغة العربية، محفوظة حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا لهذا الوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية. فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته الشريفة لمتابعة جبريل عليه السلام، فنزل الوحي يطمئنه صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى حافظ هذا القرآن العظيم، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نحن مطمئنون لحفظ الله لهذا الدين، لكن علينا واجب أن نقوم به. أما أمريكا الآن تطالب الدول العربية بحذف آيات الجهاد، آيات اليهود والنصارى، آيات الولاء والبراء من المصحف الشريف. أمريكا تقوم ببث إذاعي وتلفازي وإصدار مجلات تخاطب المسلمين بالإسلام الذي تريده أمريكا. بوش كان له كلمة في الكونغرس من شهر أو أكثر من شهر قليلا يقول لن يرتاح لي بال حتى أزيل القرآن الكريم من أيدي المسلمين، وأرفع الحجاب عن كل امرأة مسلمة، وأرفع أحلق لحية كل شاب مسلم، وأفرض على المجتمعات الإسلامية القيم الغربية الساقطة التي تعاني مجتمعاتهم منها. قال هذا أمام الكونغرس، والخطاب كان موجود على الإنترنت، ثم رفع قليلا منذ سنوات منذ أسابيع قليلة. أقول أيها الأخوات الفضليات، يعني لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكنكم تدركون جميعا يعني مدى شراسة المعركة التي يتعرض لها الإسلام وتعرض لها المسلمون في هذه الأيام. شكرا أخي الكريم. معركة شرسة، وسلاحنا الوحيد الذي بقي بين أيدينا هو سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. عقد في الفاتيكان في سنة 65 ميلادي مؤتمر يسمى فاتيكان رقم 2، هدفه تنصير مسلمي العالم، والمخطط التنصيري قائم لا يزال مستمر. يعقد سنويا مؤتمر محلي في دولة من الدول المسيحية لتنصير مسلمي العالم، ويعقد كل 5 سنوات مؤتمر عالمي لتنصير مسلمي العالم، وآخر مؤتمر وصلنا خبره عقد في كولورادو سنة 78 ميلادي. وصدرت أعمال المطرف في مجلد ضخم بعنوان The Gospel and Islam، الإنجيل والإسلام. ورئيس المؤتمر يقول في المقدمة: المسلمون أصبحوا الآن أضعف ما كانوا عبر التاريخ، وأكثر تفككا يعني عبر التاريخ، وأكثر اعتمادا على الغرب عبر التاريخ. يقول: الثمرة ناضجة، من الذي سيجنيها؟ الحصاد جاهز، من الذي سيحصده؟ والعمل المؤتمر هذه يعني ترجم في الكويت إلى اللغة العربية، وممكن أن تطلعوا عليه. الحقيقة مفزعة جدا، هناك مخطط عالمي لمحاربة هذا الدين. جمع في مؤتمر كولورادو 1,000,000,000 دولار في ليلة واحدة، وأسس من هذا المبلغ معهد عالمي لتنصير مسلمي العالم اسمه ساميول زويمر انستيتوت فور ذا ايفانجيلايزيشن اوف مسلمز، معهد ساميول زويمر لتنصير مسلمي العالم. طبعا ماذا فعلنا نحن؟ نحن لم نقدم شيئا للتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لم نقدم شيئا لحماية هذا الدين، لتفهيم الناس حقيقة هذا الإسلام العظيم. والتجارب التي قمنا بها على بساطتها تؤكد أن هذا الدين ما عرض بمنهجية صحيحة وبأسلوب العصر، ورفضه عاقل أبدا. في أثناء أزمة الخليج الأولى سنة 1991 جاء الأمريكان إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية متطورة للغاية، وأنا سمعتهم بنفسي يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط الناصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة إلى الشارع، سنجبره على ذلك بالقوة. وجاءني طلاب الجامعة، وكنت وقتها أستاذا في جامعة مالك فهد للبترول والمعادن في طهران، جاءني الطلاب مستائين للغاية: ماذا نفعل؟ قلت له: ماذا تستطيع أن تفعله؟ هذه القوات في ضمان الدولة، ولا يمكن أن تسمح الدولة بأنك تقوم بعمل أي إجراء ضدهم. فقالوا: إنهم يقودنا، نساءهم يقودنا سيارات، سيارات بدون لوحات، تحدث حوادث في الطريق، يتجرؤون على المساجد، يتجرؤون على البيوت، نساءهم شبه عاريات ويحاولن دخول المساجد والدخول إلى البيوت. قلت لهم: ادعوهم للإسلام. فضحكوا، وبدأنا والله بمحاولة يعني متواضعة للغاية. لم يكن هناك خطة مرسومة ولا ميزانية مرصودة ولا تفرغ لأحد. بدأنا اللي عنده وقت يذهب يخاطب هؤلاء الناس باسم الحضارة العربية، باسم الحضارة الإسلامية. ففي خلال شهور قليلة عادوا من بينهم قرابة 20,000 مسلم، من لواءات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود. وكل واحد من دول حينما يسلم يقول: ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم خسرتم في الحضور إلينا وإبلاغنا هذا الدين. ويقول: هل كان علينا أن نأتي إلى دياركم حتى نسمع عن الإسلام؟ لماذا لم تأتوا لتبلغون عن هذا الدين؟ بعد أن عادوا إلى بلادهم ذهبت إلى أمريكا، وطبعا تحركت من ولاية إلى ولاية لأتصل بهؤلاء الناس، وأرى أنهم قد تعرفوا على المراكز الإسلامية وانخرطوا في نشاطها. فكل فرد من الذين أسلموا هنا جاء لمركز الإسلامي التابع له بنفر من الناس، من أهله، من جيرانه، من زملائه في العمل، أسلموا لسماع قصة إسلامهم. دعيت إلى خطبة الجمعة في مسجد دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا في أثناء الخطبة لمحت ضابط بحري برتبة لواء يجلس في صفوف المصلين بزيه الرسمي. وبعد الخطبة جاءني يسلم عليه، بعد الصلاة جاءني يسلم عليه، فسألته: هل كنت في الخليج؟ قال: لا، ابني كان في الخليج وتعرف على الإسلام ونقل إلينا هذا الدين. الآن يعني أصبح الجيش الأمريكي يعني يحترم الديانة الإسلامية كما ويجعل لها قيادات، كما أن هناك قيادات للمسيحيين ولليهود، يحترم مواقيت الصلاة، يوم الجمعة، العيدين، الصيام في رمضان، الحج. ويأتي وفد من هؤلاء للحج سنويا في حدود 50 أسرة، وقد أكرمني ربي بالحج معهم أكثر من مرة، وكنت كلما أسمعهم يلبون أقول: سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة. أسمعهم واحدهم يؤذن أو يقيم أقول: سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة. فأخوات، والله الاهتمام بهذه القضية اهتمام ضروري وواجب وملح في زمن التحديات الذي نعيشه. هو الوسيلة الوحيدة التي بقيت بين أيدي المسلمين للدفاع عن هذا الدين، لأن هذا الدين لم يعرض على عاقل بمنهجية صحيحة وبلغة سليمة وبأسلوب يتناسب مع العصر. ومن أبرزه وأحسنه أسلوب الإعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عرض الدين بهذه المنهجية على نفر من الناس ورفضه أبدا، على أقل تقدير يحني رأسه احتراما لهذا الدين. ونستطيع بذلك أن نحيد هذه الكراهية الشديدة التي فرضها أعداء الله في قلوب الناس للإسلام والمسلمين، ونستطيع أن نحل كثير من مشاكلنا التي لا حل لها، كمشكلة فلسطين أو مشكلة العراق أو مشكلة أفغانستان أو مشكلة كشمير أو مشكلة أراكان أو جنوب الفلبين أو البلقان أو السودان. مشاكلنا كثيرة، والسبب في ذلك أننا قصرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من أضعف التراجم في تراجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية الآيات الكونية. مراجعة هذه التراجم ونقلها بأسلوب يتناسب مع العصر أصبح من الضرورات الملحة، ولن يقوم بذلك إلا جيل من أبناء وبنات المسلمين الذين يتخصصون في هذه القضية ويخدمون جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله، حتى نتمكن من ترجمة هذه الآيات ترجمة صحيحة تبرز الدلالة الحقيقية للآية أو على الأقل جانب منها، ثم توضح سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من هذه الحقائق العلمية. هذا ما أردت أن أثير معكم، ويعني إذا كان هناك أي تساؤلات لكنا إن شاء الله يسعدني أن أجيب عليها، وأسأل الله تعالى أن يوظفني وإياكم في خدمة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أشرف ما يمكن أن يقوم به الإنسان في هذه الحياة. هذا ما عندي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أستاذنا وشيخنا على هذه المعلومات القيمة اللي سمعناها وعلى الكلام الطيب، الله يجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة. والآن أترك الميكروفون للأخوات السائلات.
السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا.
حضرتك عرضت علينا نظرية The Big Bang هذه،
نعم،
وعرضت الآية الكريمة اللي تتوافق مع النظرية. نعم. أبغى حابة أسأل عن نظرية النشوء أو بدء الخلية الحية.
نعم.
كيف القرآن رد عليها دكتور؟
بارك الله فيكم. طبعا القرآن الكريم تحدث في أكثر من آية على أن الله تعالى خالق كل شيء. ومشكلة التطور الحقيقة مشكلة أربكت المسلمين في كثير من مناطق العالم، خاصة في أبناء المسلمين الذين يحنون في الغرب، سواء كان أمريكا أو أوروبا أو أستراليا. يعني في جولات متعددة أدركت أن أبناء المسلمين في ركة شديدة. الطفل يربى في البيت على أن الله تعالى هو خالق كل شيء، ويذهب إلى المدرسة أو إلى الكلية أو إلى الجامعة، فيقول له أن العملية تطور عملية ذاتية تلقائية لا تحتاج إلى خلق ولا تحتاج إلى خالق. ولكن الإجمال الذي قاله القرآن الكريم بأن الله تعالى خالق كل شيء بيشمل هذه القضية. ليس بالضرورة أن يشرح القرآن خلق الخلية الحية، الإجمال بالخلق يشمل الخلية الحية كما يشمل الإنسان. لكن الذي أود أن أقوله في هذه القضية، طبعا موضوع التطور يحتاج إلى جلسة خاصة يعني نفردها لهذا الموضوع الذي أربك كثير من المسلمين. أنا دائما أقول لطلابي ولإخواني ولأخواتي من أمثالكم، إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق فهذا حق، ونحن أولى الناس بقبوله، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وكل شيء يقوم عليه الدليل يدعمه البرهان تؤكده الحجة هو جزء من الحكمة. فالتدرج في عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق حقيقة، ونحن كمسلمين لابد أن نسلم بها. ولكن غير المسلمين انطلقوا بهذه الملاحظة إلى ثلاث استنتاجات خاطئة تماما. قالوا إذا كانت الخلق يتدرج بطريقة هم يتخيلونها تلقائية، ما في داعي الخالق. يقولوا أن الشمس تفاعلت مع الطين والماء الماء وتراب الأرض الوطين وأشعة الشمس صنعت لنا أول جزء بروتيني، والجزء البروتيني بدأ ينقسم، كون أول خلية بدأت تنقسم، كونت هذا الخلق. وهذا كلام العلم لا يدعمه، لأن كثير من العلماء الآن حتى من غير المسلمين يقولون أن الخلية الحية التي لا يتجاوز قطرها 3 من 100 من المليمتر تبلغ من دقة التعقيد في البناء ودقة العمل في النشاط ما يفوق أكبر المصانع التي أقامها الإنسان، بل المصانع التي فكر الإنسان في إنشائها ولم يتمكن بعد من إقامتها. يقول عمل الخلية الحية التي لا يزيد قطرها عن 3 من 100 من المليمتر في جسم الإنسان يعني يفوق مصانع الكمبيوتر الحواسيب العملاقة، مصانع الصواريخ العابرة للقارات، مصانع الإلكترونيات المتقدمة، لا تصل لمستوى الخلية الحية على دقة بنائها. وعلى سبيل المثال العلماء يقولون الآن أن الخلية الحية في جسم الإنسان أعطاه الله تعالى القدرة على إنتاج 200,000 نوع من البروتينات يعجز الإنسان عن تحضيرها. يقولون أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية للإنسان تشغل حيز في النواة لا يتعدى 1 على المليون من المليمتر مكعب، ولكنها إذا فردت تصل إلى 2 متر في الطول. 2 متر دول فيهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية، لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها إما أن يشوه هذا البناء أو ينهار. 18.6 بليون قاعدة كيميائية مكونة من 4 قواعد فقط، التباديل والتوافيق بينها، استطاعت أن تعطي لكل خلية من الصفات الوراثية ما يميزها. العلماء الآن يقولون أننا لو جمعنا الشفرة الوراثية في جسم فرد واحد من البشر وفردناها ورصت هذه الشفرات بجوار بعضها البعض، فإنها تزيد عن طول المسافة بين الأرض والشمس والمقدرة ب 150 مليون كيلومتر. وعالم معاصر فريد هايل كتب كتابا جميلا بعنوان الكون الذكي The Intelligent Universe، يقول في كل فرد منا، في جسد كل فرد منا، في المتوسط 150 مليون كيلومتر من المعلومات فائقة الدقة. من الذي وضعها؟ وأترك علامة استفهام. فأقول حقيقة قراءة الشفرة الوراثية للإنسان أعطت لنا عمقا في الرؤية على حقيقة الخلق. وهناك أبعاد كثيرة إن شاء الله لا أريد أن أخوض فيها الآن، يعني خلق الجزء البروتيني، خلق الحمض الأميني، أن الأحماض الأمينية تترتب فيها الذرات كلها ترتيبا يساريا حول ذرة الكربون، فإذا مات الكائن الحي تعيد ترتيب ذرتها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة، بحيث أننا لو أحسب نسبة اليميني إلى اليساري أستطيع أن أحدد بدقة بالغة لحظة وفاة هذا الكائن الحي. طيب الكائن مات وهيمنته على جسده راحت، يعني ما الذي يجعل هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها؟ قضية يسموها العلماء رسميزيشن أو أمينو أسيدز، إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية. طيب من الذي علم هذه الحمض النووي أن يعيد ترتيب ذراته بهذه الصورة؟ فالحقيقة العلم في عطائه الآن يؤكد على أن على حقيقة الخلق، ويؤكد على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا الخالق العظيم هو مغاير لخلقه، لا تصنعه المادة، لا تشكله الطاقة، لا يحده المكان ولا يحده الزمان. وعلماء الفلك في قمة من قمم العطاء الفلك الآن يقولون هذا الكون لابد له من مرجعية، وأن هذه المرجعية لابد أن تكون خارج الكون، ولا يوجد خارج الكون إلا حقيقة مغايرة للمادة والطاقة ومغايرة للمكان والزمان، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلذلك أقول ليس بالضرورة أن يكون هناك آية صريحة عن خلق الخلية الحية، ولكن الإلحاح الشديد في آيات قرآنية كثيرة على أن الله تعالى هو خالق كل شيء يؤكد لنا على أن الله تعالى خلق كل شيء. اندفاع علماء التطور بفرضية عشوائية الخلق الأول أو عشوائية التسلسل أو محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة هي التي أضلت علماء الغرب ضلالا بعيدا، ونحن كمسلمين إذا سلمنا بالتدرج لا ينفي ذلك وجود خالق عظيم خلق الخلية الأولى، وجود الخلق الخاص لكل نوع بذاته كما تؤكد الآن قراءة الشفرة الوراثية، أن الإنسان خلق مميز مفصول تماما عن الحيوانات من قبله، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم، لم يكن قردا ولم يكن ضفدعا ولم يكن حصانا ولم يكن غير ذلك. فنحن كمسلمين لنا موقف خاص متميز، والقرآن الكريم ألح على قضية الخالقية وعلى أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك خلق الخلية الحية.
طيب لسه ما خلصت سؤالي.
تفضلي.
دكتور، السؤال اللي أنا بطرحه خليني أطرحه بشكل آخر.
نعم.
كيف كل التعقيد هذا في الخلية الحية؟
نعم.
وما زال العلماء مؤمنين بعشوائية نشوءها، هذا هو السؤال. يعني أقصد كيف يعني إحنا علم المنطق العلمي يعلمنا المنطق، يعني
نعم.
ما في منطق نهائي.
نعم. نعم. هو طبعا أنا بودي أن ألفت نظر حضرتك إلى شريط أنتجته الحركة الإسلامية في تركيا بعنوان التطور، وأنا قرأت المانيسكريبت بتاع هذا الشريط، عاملينه بالإنجليزية وبالتركية وبالعربية، شريط جميل جدا. ومن أجمل ما فيه أنهم ذهبوا إلى كبار دعاة التطور في عصرنا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، ويسألهم واحد واحد، والله يقول له: هل وجدت مرحلة وسطى بين نوع ونوع آخر؟ يصمت قليلا في تردد كده ويقول: لا. فيسأله السائل، يقول له: طب كيف تدعي أن هناك تطور؟ لا يستطيع أن يجيب. فالحقيقة هناك فرق بين العلم والهداية، والإنسان إذا نشأ في ضلال يعني أي معلومة علمية أمامه الشيطان قد يصورها له بشكل عكسي تماما. فلا نغتر بما عند هؤلاء الناس من معارف علمية، لديهم كم من ملاحظات هائل للغاية. بعضهم يعترف بالخالقية وبالخالق سبحانه وتعالى، وبعضهم لا يعترف بهذا، وسبب أننا قصرنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كتب العلم الآن مليئة باعتراف العلماء بتعقيد الخلية الحية، بتعقيد عملية الحياة بصفة عامة، بتفوق بناء الخلية الحية على أي مصنع بناه الإنسان، وبأنهم يقولون يعني أحد كبار الكتاب في علم الحياة الجزيئي يقول: من الأشياء المحيرة لنا كيف تتعرف الخلايا التي تبني نسيجا واحدا على ذاتها، كيف خلايا الرئة تلتم على بعضها البعض، خلايا القلب تلتم على بعضها البعض، خلايا الكلى، خلايا الطحال، كيف تتعرف الخلايا على بعضها البعض. طبعا مما يشير على أن هناك أسرار في الحياة لم يصل إليها العلم بعد. وهناك فرق كبير بين العلم والهداية. الهداية منا يمن الله سبحانه وتعالى بها على ما يشاء من عباده، وتأتي بدعوة المسلمين. أما العلم فهو يملأ الكتب ويملأ الإنترنت ويملأ المجلدات، والعلم قد يكون يعني وسيلة غرور واستعلاء لصاحبه بدلا من أن يكون وسيلة هداية وخضوع لله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا وعلى الإسلام خير الجزاء.
بارك الله فيك يا أختي.
عندي سؤالين في الحقيقة وليس واحد. أنا طبعا نقرأ في القرآن: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
رتقا.
رتقا.
نعم.
فهل يعني نظرية البيج بانج اللي إحنا بنسمع عنها،
نعم،
يعني تفسيرها يأتي من خلال هذه الآية الكريمة؟
هو طبعا النظرية لها شواهد كثيرة، يعني توسع الكون شاهد من شواهد، وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون شاهد من الشواهد، تصوير الدخان الكوني على أطراف الجزء المرئي من السماء الدنيا شاهد من الشواهد. فتكاد ترقى النظرية الآن إلى مقام الحقيقة. أنا لا أقول إنها حقيقة، ولكنها تكاد ترقى إلى مقام الحقيقة.
يعني هي لا تتعارض مع الدين بأي شكل
إطلاقا. يعني أنا بأرى فيها تجسيد في الآية القرآنية، تجسيد لهذه الظاهرة. يعني رب العالمين يخاطب الكفار أولا الذين اكتشفوا هذه القضية، ويقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وبعدين يقول في آية أخرى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويأتي العلم يؤكد على أن توسع الكون حقيقة، يعني ليس نظرية، توسع الكون حقيقة قائمة تقاس نظركم. فتوسع الكون هذا يقول للعلماء: إذا عدنا بالتوسع هذا إلى الوراء مع الزمن، فلا بد أن تلتقي كل المادة والطاقة، ويلتقي المكان والزمان في نقطة واحدة. النقطة الواحدة دي هي مرحلة الرتق التي وصفها القرآن الكريم حينما أمره الله بالانفجار. هذه مرحلة الفتق، فنحن نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة لوجود هذه الآية القرآنية الكريمة التي لا يمكن أن تفسر إلا بذلك.
طيب السؤال الآخر، في قرأت عن نظرية اسمها الخيوط العظمى،
نعم،
أو البيك سترينج أو السوبر سترينج أو الكارنيك
سوبر سترينج ثيوري،
وكلها تتكلم عن وجود أبعاد أخرى للكون غير الأبعاد اللي احنا نعيش فيها.
نعم.
يعني الإنسان يحصل ثلاثة أبعاد مكانية،
نعم،
وبعد آخر رابع زمني.
صحيح.
هناك ستة أبعاد أخرى لا ندركها ولا
يدركها
العقل البشري.
صحيح.
فهل هي هذه الأبعاد اللي موجود فيها الجنة والنار والملائكة
والسماء
والعرش والفرق؟
لا، بعض الناس قالوا هذا الكلام يا أختي الكريمة، لكن هذا غير صحيح، لأن الكون الذي نراه نحن الآن سيدمر بأكمله. يعني حينما يقول رب العالمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أن هذا الكون سيدمر بالكامل، ويخلق الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدمار أرضا غير أرضنا وسماوات غير سمواتنا الحالية. فطبعا لا أقول، بعض الإخوة الحقيقة اندفعوا وراء هذه النظرية وقالوا لعل في الثقوب السود العالم الآخر، وهذا غير صحيح. العالم الآخر لم يأتي بعد، والعالم الآخر سيأتي بعد تدمير هذا العالم، وسيأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى بكون فيكون. ولكن نحن نرى في المجاهيل الكثيرة من حولنا تأكيد على الغيب. علماء الفلك الآن يقولون مع تقدم علم الفلك، تقدم مذهل للغاية، يعترفون أن ما يدركونه في صفحة الجزء المدرك من السماء الدنيا أقل من 10% مما هو موجود. يعني حسابات الجاذبية تؤكد على أن الكتل الموجودة أكثر مما نراه بتسع أضعاف، يعني نرى 10% فقط. والقرآن الذي أنزل من قبل 1000 سنة يقول فيه رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والإيمان بالغيب يمتدحه ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب حقيقة. ونحن نرى في توسع الكون الخلق من العدم، يعني تخلق المادة والطاقة على الفور لتملأ أماكن التوسع، لأن الكون لا يعرف الفراغ. من أين يأتي هذا الخلق؟ لا يعرفه العلماء. ونرى أيضا الإفناء إلى العدم، يعني حينما تبتلع الثقوب السود الكواكب والنجوم والمجرات التي تدخل في نطاق جاذبيتها، أو تبتلع تيار من الإلكترونات تسحبه منها، أين تذهب؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتخيل بعض الإخوة أن الثقوب السود تمثل العالم الآخر، وأن الذي يدخل فيها ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، وهذا غير صحيح، لأن بنصوص القرآن الكريم ونصوص أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد من تدمير هذا الكون إلى العدم، ثم خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات التي تظنون الآن.
سيدي جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم.
في سؤال ثاني يا دكتور؟
تفضلوا.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور، ذكرت في المحاضرة بأن الله سبحانه وتعالى قال وما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
ووضحت لنا بأن الله سبحانه وتعالى ذكروا الناس أو ربطوا قصص أحداث سبتمبر بالحاصل في سورة التوبة.
نعم.
وقلت إنه هذا ممكن يكون نحمل القرآن وممكن لا.
نعم.
بما إنه ناحية علمية، ورسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وذكرت بأن الله سبحانه وتعالى في هذه،
نعم،
الآية،
نعم،
تقول بأن الدين هو الذي كمل في القرآن، وأن كل شيء موجود في القرآن كتبيانا لكل شيء.
نعم.
طيب في ناحية علمية أثبتت في العصر الحالي إنه هي قصة خلق الذبابة من الكائنة من الكائنات من الخلية، وإنه سبحان الله هذه القصة مذكورة في القرآن.
نعم.
والآن يعني حدثت هذه القصة وحملناها بالقرآن بما إنه القرآن تحدث عنها من قبل 1400 سنة.
نعم.
فإيش المانع إنه يكون فعلا قصة أحداث سبتمبر متعلقة بالآيات اللي مذكورة في سورة التوبة؟
بارك الله فيك يا أختي. أقول لي طبعا، أولا في أحداث أهم وأكبر 1000 مرة، زي مثلا ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية أخطر 1000 مرة من ضرب البرجين الأمريكيين، لم يذكرها القرآن الكريم. ونحن لا نفترض أن القرآن يروي كل حدث مرة أو سيمر على هذا الكون، لا، القرآن يستشهد ببعض الظواهر وبعض الحقائق وبعض القضايا، لأن لو أراد الله أن يضمن القرآن كل حدث لأصبح القرآن مجلدات كثيرة لا يستطيع الناس مجرد قراءتها فضلا عن حفظها. طبعا ليه أن أقول أن ربط حوادث 11 سبتمبر بسورة التوبة خطأ؟ أولا لأن القرآن الكريم لا يعترف بالشهور الجريجورية، هذه سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، هذه وثنيات قديمة لا يعترف بها القرآن الكريم، والقرآن لا يعترف إلا بالشهور العربية، محرم وصفر وربيع أول يتحدث عنها. وحينما قال رب العالمين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يقصد الشهور العربية. سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وثنيات قديمة لا يقرها ربنا تبارك وتعالى ولا يرتضيها أن ينزلها في كتابه. الذين قالوا أن سورة التوبة رقم 9 والجزء 11 فأصبح هذا 11 من سبتمبر، وأن الآية رقم 109 و110 وأن الأبراج عدد طوابقها 110 طابق تقريبا، هذا تكلف لا يحتاجه القرآن الكريم أبدا، لأن القرآن لا يعترف بهذه الوثنيات ولا يعترف بهذه الشهور، إنما يعترف بالشهور العربية فقط. ولذلك أقول أن هذه الدعاية يعني دعاية مغرضة، يريد أن يزيد من كراهية الأمريكان لنا وحقدهم علينا ويغير صدورهم علينا أكثر، فيقولوا حتى قرآنهم قد تحدث عن حادثة ضرب البرجين، وهذا غير صحيح. والقرآن لو تحدث عن كل حادثة حدثت في العالم لأصبح مجلدات كثيرة.
شكرا يا دكتور. بس برضو الآية الأولى اللي هي وجعلنا القرآن تبيانا لكل شيء.
نعم يا أختي الكريم، تبيانا لكل شيء يعني كليات الأشياء، يعني وضحها ربنا تبارك وتعالى ووضع المفاتيح التي تقبلي بها الرأي الصحيح من الرأي غير الصحيح. بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك يا أختي.
بالنسبة للآيات الكونية نجد في جزء عما
نعم
كثير من الآيات الكونية،
نعم،
بداية من النبأ إلى الانفطار والتكوير والانشقاق والقارعة،
نعم،
والزلزلة،
نعم.
فهل هذه الآيات تدل على نهاية يعني يوم القيامة أو إنه أيضا تدل على البداية، وكيف نتعرف إلى هذه الأشياء؟
بارك الله فيك يا أختي، سؤال مهم جدا. هو طبعا نلاحظ من استعراضنا للقرآن الكريم، يعني أنا العام الماضي كنت مدعو لتلفزيون الشارقة في أغلب رمضان، واستلمنا المصحف الشريف من الفاتحة إلى تقريبا جزء عامة في عرض الآيات الكونية في كتاب الله، واتضح لنا كما تفضلت حضرتك أن الصور أن طوال الصور الآيات الكونية فيها قليلة، وأن الآيات الكونية تتكدس تقريبا في قصار الصور حتى تبرز هذه الصورة للناس. الآيات الكونية في جزء عامة هائلة، يعني صورة الطارق وحدها في أكثر من 10 آيات كونية، سورة الطارق وحدها على قصرها. ولكن نقول أن تكدس الآيات الكونية في قصار الصور آية من آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا كيف نفهم الآية إن كانت هي آية كونية في الدنيا أو آية من آيات تدمير هذا الكون وأنها في الآخرة؟ السياق، يعني طبعا آية الزلزال مثلا آية تتكلم في الآخرة، إذا زلزلت أرض زلزالها وأخرج الأرض أثقالها، هذه كلها سياق في الآخرة. مثلا آية التكوير، يعني إذا الشمس كورت إلى آخر الآيات، هذا كله في الآخرة. طبعا أجل مثلا غير ذلك من الصور، أجل الحديث عن الدنيا، صورة زي صورة الطور، يعني أولا حينما أجد الآية القرآنية ترد في صياغ القسم، لابد لي أن أدرك أن الهدف من القسم هو تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، هذا أمر عظيم ينبهنا له ربنا تبارك وتعالى، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. فإذا جاءت الآية في صيغة قسم كأن الله تعالى يقول لنا يا عبادي انتبهوا إلى هذا الأمر. ففي سورة الطور قسم بأشياء كثيرة ولكن أشياء قائمة في حياتنا، يقول رب العالمين والطور، والطور جبل قائم في جزيرة سيناء الذي ناجى ربنا تبارك وتعالى عليه موسى عليه السلام، يقول والطور وكتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، والبيت المعمور في السماء السابعة، والسقف المرفوع السماء الدنيا، والبحر المسجور. فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا. العرب حينما سمعوا هذا القسم انزعجوا، كيف يمكن أن يكون البحر مسجورا؟ المسجور في اللغة يعني الشيء الذي أحمي عليه حتى وصل إلى الاحمرار من شدة الحرارة. يعني البحر مسجور يعني البحر المتقد نارا، والماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فانزعجوا الناس، كيف يمكن أن يكون البحر مسجورا؟ فقالوا لعل هذا يشير إلى آية في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن الصياغة في سورة التكوير كلها في المستقبل تتحدث عن الآخرة، وهذا واضح من السياق. الصياغة في سورة الطور كلها في الحاضر تتحدث عن الحاضر، تتحدث عن أمور قائمة واقعة في حياتنا، فلا بد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا. وفي الورقة التي أرسلتها إليكم وأعطتها لإحدى الأخوات، أنا مصور الآن يعني قيعان البحار، كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها، منها البحر الأحمر الذي تقفون على حافته، قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالصهارة الصخرية التي تندفع بملايين الأطنان في كل لحظة لتملأ شقوق قيعان المحيطات والبحار بملايين الأطنان لآلاف الكيلومترات بالصهارة في درجة حرارة 1000 إلى 1200 درجة مئوية إلى 1400 درجة مئوية. ومن أعجب آيات الله في الكون أن تلتقي الأضداد الماء والنار، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء تبخيرا كاملا. فنحن نفهم يعني الآية الكونية هل هي في الدنيا أم في الآخرة من السياق العام للصورة وسياق العام للآية في الصورة نفسها. ومن الغريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، له حديث عجيب يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض بما فيها المحيط المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي وأعداد من بحارها كالبحر الأحمر قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. ويعجب الإنسان، من الذي كان يضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخوض في أمر غيبي كهذا؟ من الذي علمه ذلك وهو لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة فضلا عن الغوص في أعماقه؟ من الذي كان يضطر على ذلك لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة التي لم تبرز للوجود إلا في أواخر السبعينات من القرن العشرين؟ لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة، فتكون هذه الآية القرآنية المبهرة والبحر المسجور وهذا الحديث النبوي الشريف إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا من أعظم دلالات أن القرآن الكريم كلام الله الخالق، ومن أعظم الدلالات على صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالنسبة للاستنساخ يعني كان حدث غريب نوعا ما، مو الشكل اللي تعودناه على المخلوق كيف يطلع للكون.
نعم.
فكيف نوفق بينه وبين نظرياتنا في الإسلام إنه عن طريقة الخلق وكذا؟
أنا مش سامع الجزء الأخير من سؤالك يا أختي.
بالنسبة للاستنساخ.
نعم.
كيف نوفق بينه وبين النظريات حقت الخلق عندنا في القرآن؟
بارك الله فيك يا أختي. أولا الاستنساخ ليس خلقا، الاستنساخ بيستخدم خلق الله سبحانه وتعالى في صورة تشويهية، ولذلك القرآن يقول عن الشيطان على لسان الشيطان، يقول القرآن الكريم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الشيطان يأمرهم بذلك. الاستنساخ ماذا يفعلون في الاستنساخ؟ يعني نعجة زي دلي التي كانت أول ما استنسخ من الخلق، هم أتوا بالبويضة من رحم الأم، وأتوا بخلية من ضرع الأم، خليتين من خلق الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يستطيع أن يخلق خلية، ووضع الخليتين في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا، اتحدت خلية الضرع بالبويضة فأصبحت بويضة ملقحة. هذه البويضة الملقحة أو المخصبة زرعت في رحم الأم مرة أخرى، فجاءت دلي بعد محاولات كثيرة للغاية، ولكن دلي بعد أن ولدت ظهر عليها العجز بشكل رهيب ثم نفقت بعد شهور قليلة. السبب في هذا هو مغايرة خلق الله. الاستنساخ يحاول أن ينفي الزوجية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حقيقة في كل الخلق من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان. الزوجية حكمة بالغة. ليه؟ الجنين بيحمل نصف صفاته عن الأب وخط الأب، والنصف الآخر عن الأم وخط الأم. هذه الاشتراك بتجعل الجنين يأتي على قدر من التشابه وقدر من الاختلاف من الوالدين. العلماء يسموا هذه النظرية أو هذه الظاهرة يسموها الاختلاف في الوحدة، diversity in unity، الأصل واحد، وطلاقة القدرة الإلهية تعطينا هذا التنوع. التنوع هذا حماية للجنين، لأن كل صفة موجودة على الشفرة الوراثية موجودة في زوجية. يعني لون البشرة، لون العينين، لون الشعر، بعض صفات الذكاء، بعض الصفات السلوكية، كل هذا موجود في الشفرة الوراثية للجنين، موجود في زوجية، صفة من ناحية الأب وصفة من ناحية الأم. دائما الصفة الجيدة تسود والصفة الضعيفة تنحسر، ودي قيمة من قمم التزاوج، أن الصفات الرديئة تتنحى بطريقة مستمرة، قد تبقى محفوظة لكنها تتنحى وتسود الصفات الجيدة، إلا في بعض الحالات النادرة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى عبرة للمعتبرين. طيب لما أنا ألغي الزوج وأخذ الخليتين من نفس الأم، أنا لغيت حقيقة سنة إلهية. طبعا الخليتين تحملان نفس الصفات الوراثية، فإذا كانت الصفة ضعيفة تضاعف الضعف، تزيد الضعف. إذا كانت الصفتين قويتين تضر الجنين وتفقده القدرة على التنوع اللي هو diversity in unity هذه. ولذلك نقول أن الاستنساخ مغايرة للفطرة، وكل أمر مغاير للفطرة سيؤدي بالبشرية إلى الفناء أو يؤدي بالحياة إلى الفناء، لأنها تخالف السنن التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لهذه الحياة. وبهذه المناسبة يعني أنا حضرت مؤتمر في جامعة إدنبرا يعني من سنوات، كنت مدعو لإلقاء محاضرة عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في جامعة إدنبرا، وحضر المؤتمر عدد كبير من المسلمين وغير المسلمين، ووقف طبيب بريطاني مسلم يوصي الحضور بعدم شراء أي شيء عولج بالهندسة الوراثية، يقول أنه رصد عملية تناول منتجات زراعية ومنتجات حيوانية عولجت وراثيا، وقال أن أمريكا فيها الآن 2 مليون فدان مزروعة بمزروعات عولجت بالهندسة الوراثية، وأنه محظور على الأمريكان تناول منتجات الزراعة هذه، ولكن يقول أن بعض المزارعين يعني يغتالون كده بعض المحاصيل من هذه المزارع. فيقول في خلال 6 شهور السابقة على العقد المؤتمر هذا، يقول عدد الذين ماتوا من تناول هذه الثمار المعالجة وراثيا تعدى 1200 شخص في 6 شهور، ويقول عدد الذين أقعدوا إقعادا كاملا أضعف هذا الرقم. ويقول للمسلمين الذين حضروا المؤتمر أن القانون البريطاني يأمر التجار بتوضيح على كل ثمرة، كل منتج حيواني أو كل منتج نباتي، هل هذا عولج وراثيا أو لا. ويقول أن من أكثر المحاصيل التي لعبت بها أيدي الإنسان بالهندسة الوراثية زيت فول الصويا، وقال أن الهندسة الوراثية تضاعف المحصول أضعاف كثيرة، وأمريكا تجرب في شعوب العالم الثالث. فكان يوصي الحضور ألا تشتروا شيئا قد عولج معالجة وراثية أبدا، لأن أثر ذلك قد لا يظهر في جيل من الناس ولا في جيلين من الناس، ولكنه قد يدمر الجينات، يدمر حاملات الوراثة في جسم الإنسان تدميرا كاملا. وأنا أوصي هنا ألا تتناولوا أي غذاء حيواني أو نباتي عولج بالهندسة الوراثية، لأن لا يعلم أضرار ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأكرر مرة أخرى أن الاستنساخ مخالفة للفطرة، وكل مخالفة للفطرة مآلها إلى الدمار.
دكتور أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال يتعلق باللي حضرتك دوبك تكلمت عنه، الهندسة الوراثية.
نعم.
كيف نعرف إنه هذا المنتج معالج وراثيا؟ هو هل هم في العالم الثالث لما بنستورد الأطعمة بيوضحوا هذا الشيء؟
والله المفروض.
أنا يعني ما عمري مثلا لما رحت البقالة أو شيء سمعت إنه هذا المنتج معالج وراثيا أو له أماكن خاصة أو ما في عندنا هنا، كيف نعرف بالضبط؟
والله يا أختي الكريمة مفروض إن فيه مصالح في الدولة لحماية المستهلك. كل دول العالم عندهم هيئة لحماية المستهلك، ومن واجب هذه الهيئة أن تبين للمستهلك إن كان المنتج الذي يتعامل معه قد عولج معالجة وراثية أم لا.
طب دكتور قل لنا كده مصطلح المعالجة الوراثية بالإنجليزي عشان نعرف مثلا لو قريناها في المنتج أو شيء.
بسموه genetically modified.
genetically modified.
genetically modified.
modified.
نعم.
طيب السؤال الثاني دكتور.
نعم.
البيج شرينك.
نعم.
هي دي القيامة الكبرى؟
لا أبدا. لا مش القيامة الكبرى. يعني القيامة الكبرى علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها علامات. يعني قال أن هناك علامات صغرى وقد ظهرت كلها، وقال أن هناك علامات كبرى أول ما تظهر أول علامة منها يغلق باب التوبة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول العلامات ظهورا، العلامات الكبرى وهي 10 حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة التي تكلم الناس، وقال أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. والعلم الآن يؤكد لنا على أنه هناك إمكانية واضحة على طلوع الشمس من مغربها في وقت من الأوقات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله قد تأتي فرصة في لقاءاتنا القادمة أتحدث لكم على ظاهرة طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ظهرت من فترة ظاهرة الإعجاز العددي.
نعم.
بعدين سمعنا وقرأنا في الماضي أنه أثبت العلم الحديث أنه القرآن تكلم عن سقوط دولة إسرائيل.
نعم.
من ناحية التبيان العددي اللي ذكره نعم. في القرآن، كما صحية هذا القول؟
بارك الله فيك يا أختي. هو طبعا زوال هذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين حتمي بنص سورة الإسراء. يعني رب العالمين يقول لنا في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. ففناء هذا الكيان حتمي بنص القرآن الكريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. أنتم شرقي النهر وهم غربية، يعني في الوضع الحالي. حتى سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات أي نهر؟ قال الأردن. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى نهر الأردن في حياته الشريفة مرة واحدة، علما بأنه سافر إلى بلاد الشام لكن لم يرى الأردن. فيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرخط فإنه من شجر اليهود. فالمعركة بيننا وبين اليهود قادمة، وعلى حكامنا والمسؤولين فينا أن يستعدوا لهذه المعركة، لأن ده كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يستعدوا لها عسكريا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا ودينيا وبكل وسيلة ممكنة، وأن المعركة قريبة ليست بعيدة، قريبة جدا. الذين حاولوا تحديد هذه المعركة باستقراء آيات القرآن الكريم، أنا لي ملاحظة واحدة عليهم، أنهم استخدموا القيم الرقمية للحروف الهجائية. واستخدام القيم الرقمية للحروف الهجائية لم يرد به تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمل كان يقوم به اليهود. بيعطوا لكل حرف من الحروف الهجائية قيمة رقمية. طبعا هذه السنة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرها، ولذلك نقول لا نبني شيئا غيبيا على كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير القرآن الكريم. طبعا استخدموا هذا، طبعا الناس الآن محطمة نفسيا ومنهارة يعني معنويا، وعملك الغريق اللي يتعلق في قشة، فلعل هذا من الأمال يعني. لكن أنا بدل ما ألجأ إلى القيم الرقمية للحروف، لا، ألجأ إلى كلام لله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى وأثبت إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، وممكن يعني ممكن نستعمل الاستنساخ يمكن يكون دليل يعني للكفار على أن الله عز وجل خلق عيسى من مريم يعني من واحد.
بارك الله فيك، هو دليل قوي جدا، لأن للأسف الشديد أن كثير من النصارى وكثير من اليهود يعني يشيعون أن مريم عليها رضوان الله وشرفها الله أنها يعني وضعت عيسى بعلاقة غير شرعية، وهذا لا يليق بالأنبياء ولا يليق ببيت النبوة يعني. وسيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولكن اليهود لعنهم الله شوهوا صورته وشوهوا صورة أمه، فجعل ربنا تبارك وتعالى نجاح الإنسان في الاستنساخ ليقيم الحج عليهم، أنه إذا كان الإنسان قد استطاع أن يوجد جنينا من أم بغير أب، فالله تبارك وتعالى أولى بذلك وأقدر.
دكتور لو سمحت، شاعت بين الناس الآن ورقة عن المهندس سيد كريم،
نعم،
ربط فيها بين الطاقة في جسم الإنسان وأسماء الله الحسنى،
نعم،
أيوة، إبراهيم سيد كريم،
نعم،
أيوة، فهل لكم من تعليق لو استكرر؟
والله يا أختي الكريمة يعني أنا يعني لم أقابل هذا الرجل، وأنا سمعت ما سمعتي حضرتك. هو كون الجسم فيه طاقة هذا وارد، يعني لأن جسم الإنسان كأي شيء حي فيه طاقة، ومن الدليل على ذلك أن الأمريكان في حرب فيتنام كانوا عانوا معاناة شديدة من الحروب العصابات، الفيتكونغ كانوا يدسوا أسلحتهم في الغابات، وبعد أن يأوي الأمريكان إلى خيامهم يذهب الفيتكونغ إلى الغابات ويدقهم دكا شديدا، فاشتكى الأمريكان إلى الكونغرس، والكونغرس عقد مؤتمر علمي كيف يمكن أن يقاوموا هذه القضية، فالعلماء أشاروا عليهم بأداة تصوير يسموها الإنفراريد كاميرا، الكاميرا التي تصور الأشعة تحت الحمراء، وقالوا الإنسان يصدر من جسمه أشعة تحت حمراء، وقالوا لهم بعد أن تنتهي المعركة اذهبوا إلى الغابة وصوروا عشوائيا ستدركوا من الذي كان في الغابة، وفعلا تم ذلك، يعني بعد أن تنتهي المعركة يذهبوا للغابة وصوروا عشوائيا ثم يطبعوا هذه الصور ويذهبوا يدقوا على البيوت، يقولوا لفلان أنت كنت في الغابة أمس، يقول لا، يقول له صورتك هي. وكاتب إسلامي معاصر يقول إذا كان الإنسان قد استطاع أن يصور أثر الإنسان بعد أن يغادر المكان بثلاث أربع ساعة، هل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي لكل منا يوم القيامة بفيلم وثائقي تسجيلي صوت وصورة يروي قصة حياته من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته بتفاصيلها، ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكون الجسم يطلق طاقة هذا صحيح ثابت علميا، لكن هل هناك ارتباط بين هذه الطاقة المنتجة وبين قراءة أسماء الله الحسنى؟ هذا ما يعني أشك فيه كثيرا، ولا أستطيع أن أقول فيه قولا، يعني يحتاج إلى إثبات عملي. وأنا حضرت محاضرة مرة لسيد كريم الأب يعني، فوجدت الحقيقة يعني مع أنه مهندس معماري من المشاهير ومن الناس الحقيقة الذين أبدعوا في مجال العمارة، لكن يعني هزني من الأعماق أن أجد أن ثقافته الإسلامية ضحلة جدا، ومعلوماته عن الإسلام ضئيلة للغاية، ومقتنع بالفرعونية وبالفراعنة وبكلام الفراعنة يعني اقتناع كبير. فطبعا لا أستبعد أن يكون هذا إسقاط على ابنه، وأن هذا الكلام الذي تحدث به إبراهيم كريم يعني منطلق من منطلقات أبيه التي لا هي غير مؤسسة على قواعد إسلامية صحيحة.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للخلق سيدنا عيسى عليه السلام من دون أب،
نعم،
يعني إحنا مثل حالات الخلق، الله عز وجل خلق آدم من دون أب ولا أم،
نعم،
خلق حواء من أب دون أم،
نعم،
خلق عيسى عليه السلام من
أم بلا أب.
الحالة الرابعة اللي هي طبعا خلق الباقين، لكن نيجي نلاقي في النحلة سبحان الله جهازها التناسلي بيحتوي على مخزن منوي بيخزن فيه الحيوانات المنوية. بعض البويضات أثناء مرورها يتم عملية إفراز لهذه الحيوانات المنوية فيتم تلقيحها، وبعضها الآخر لا تلقح. في الإنسان البويضة الغير ملقحة خلاص طبعا ما بتكون أي كائن حي، لكن في النحلة سبحان الله البويضة الملقحة تعطيني الذكر، البويضة الغير ملقحة تعطيني الشغالة. ولذلك بيكون عندي أفراد مختلفين في
لا يمكن العكس يا أختي.
العكس؟
العكس يعني البويضة
الملقحة
غير الملقحة تعطيني الذكر، والملقحة تعطيني الشغالة.
المهم يعني أنا قصدي يعني هي صح معجزة كانت على أيام الستة مريم السيدة مريم، لكن هم يبغوا حقيقة علمية. إحنا بنقول لهم أنه برضو لا زالت إلى الآن في هذه الحالة معروفة موجودة في العالم.
صحيح، بارك الله فيك. صحيح
جميعا،
بارك الله فيك. وحياة النمل والنحل الحقيقة من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية. وهنا بالمناسبة يعني أحب أن أؤكد يعني على أن يعني حقيقة أن كل كائن حي له قدر من الشعور والإدراك وله قدر من التعلق بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله واضح جدا من سورة النمل، وواضح جدا من حديث هدهد سليمان، وواضح جدا من آيات قرآنية كثيرة تؤكد على أن كل كائن حي في هذا الوجود له قدر من الشعور، له قدر من الإدراك، له قدر من الذكاء، له قدر من المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومن تسبيحه وعبادته والخضوع له بالطاعة.
ما أدري، أنا أحب أتكلم مع الأخوات لو نأجل بعض الأسئلة البكرة عشان أرهقنا أستاذنا
الكريم
بكثرة الأسئلة، فنترك بقية الأسئلة للغد إن شاء الله.
بارك الله فيك.
لقاءنا غدا، جزاك الله خير. شكرا
لك. بارك الله فيكم يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.